على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر مصنف رحمه الله باب آداب قضاء الحاجة، وتقدم لنا كثير من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهنا يذكر الحديث الآخر، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. فهذا يدل على وجوب ستر العورة، وأن هذا أيضا لما كان من أتى الغائط، والغائط هو في الأصل المكان المنخفض من الأرض، ولما كان الذي يريد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان يستتر فيه من الناس، والغالب أنه يرتاد المكان المطمئن المنخفض عن أعين الناس، وهذا هو الذي في اللغة يسمى غائط، فسمي الغائط باسم مكانه، من المكان الذي في الغالب أنه يرتاده من أراد أن يقضي حاجته. فسمي لما كان الغائط هو المكان المنخفض، سمي ما يخرج من الإنسان في الغالب غائط لأنه يوضع في ذلك المكان. فيقال: من أتى الغائط فليستتر، يعني من أراد قضاء حاجته فليستتر، سواء في منخفض من الأرض الذي هو غائط أو لم يكن كذلك. فالمهم أنه يستحب يستتر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يراه أحد، وكان يحاول أن يستتر إما في حائط أو في شجر أو في حش أو نحو ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام، وتأكيدا لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينهى عن أن يقضي حاجته أمام الناس مكشوف العورة، لأن كشف العورة محرم، ولما كان قضاء الحاجة لابد له من كشف العورة. فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى الغائط فليستتر، أي فليستتر عن أعين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سبق لنا في الحديث الآخر أنه نهى عن الرجلين يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما ويحدث أحدهما الآخر، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يمقت على ذلك، والمقت هو أشد البغض. فهذا من الآداب الشرعية التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لا بد أن الإنسان إذا قضى حاجته يستتر، إما أن يكون في حمام مغلق عليه، وإما أن يكون في مكان نائم عن الناس بحيث أنه يقضي حاجته ويكون مطمئن عن أن يرى أحد من الناس عورته. فالمراد المحافظة على العورة. نعم.
وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم.
نعم، هذا الحديث أيضا يدل على من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان إذا خرج من قضاء حاجته وتجاوز المحل الذي هو فهو يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط يقول: غفرانك. إذا خرج من الحمام يقول: غفرانك، أي أسألك غفرانك. فغفران مفعول لفعل محذوف مقدر تقديره أسألك غفرانك. فإذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أي أسألك اللهم غفرانك من الذنوب. وفي هذا الدعاء في هذا الموطن مناسبة، لأنه ناسب لما دخل وهو في بطنه ما يؤذيه، وقد دخل وهو ثقيل، وخرج بعد ذلك قد أزال ما فيه من أذى وما كان يؤذيه، وخرج خفيفا، تذكر ثقل الذنوب وعظم الذنوب، فلما تذكرها سأل الله مغفرة الذنوب. فكما أن الله سهل له خروج هذا المؤذي، يسأل الله، يتذكر إلى رحمة الله ومغفرته، ويسأله أن يكفر عنه سيئاته ويغفر له ذنوبه. فهذه من آداب قضاء الحاجة.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وعلق الروثة وقال: هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني تأتني بغيرها. وعن
نعم هذا الحديث أيضا يدل على أن من أتى الفائض يعني قضى حاجته فهو يستحب له أن يستجمر بثلاثة أحجار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار، فدل على أن السنة أن لا تقل عن ثلاثة الأحجار، فيكون يقطع على وتر، وهذه الثلاثة في الغالب أنها تنظف، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل هذا، وكان يأمر بعض من حوله من أصحابه أن يجمع له الأحجار، فكان ابن مسعود رضي الله عنه بحث ووجد حجرين ولم يجد ثالث، ووجد روثة ناشفة وأتى بها فأعطاها النبي، فلما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا نجس وفي لفظ هذا نجس، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستجمر به. وجاء في الحديث كما سيأتي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بالروث والعظام وقال إنهما لا يطهران. فهذه روثة، فالروث مهما كان سواء كان روث المأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فإنه لا يطهر ولا يجوز استعماله في الاستجمار، بل يستجمر إما بأحجار وإما مثلا بشيء من الخشب أو شيء من الحديد، هذا لا بأس به، لكن المنهي عن الشيئين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للروث العظام إنهما لا يطهران، فنهى عن الاستنجاء بالروث والعظام، فلما نهى عن هذين النوعين دل على أن ما سواهما من الطاهرات يجوز الاستنجاء بها ما لم تكن محترمة، فإن كانت محترمة فلا يجوز لاحترامها، فلا يجوز أن يستجمر مثلا بشيء من الطعام لأن هذا محترم يأكله الآدمي ولا يجوز أن يلوث النعمة، فهذا محرم وإن كانت هي طاهرة لكنها محرمة من أجل أنك تقدرها. كذلك أيضا بالنسبة للعلف الحيوان أيضا ما يجوز أنك تستجمره لأنك تقدره أيضا على الحيوان وإن كان طاهرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الأمور. أما بالنسبة للعظام وقد جاء في بعض الأحاديث تعليل لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام، فقال إن العظام هي طعام إخوانكم من الجن، وأن بالنسبة للروث فهي طعام بهائمهم، ولذلك هذا جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الجن وسألوه صلى الله عليه وسلم طعام، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه، يعني تجدونه مرمي في أي جهة من الجهات تجدونه أوفر مكان لحما. وأما بالنسبة لبهائمهم فكذلك أيضا روث البهائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا أنه لاحترام هذين الشيئين، والأمر الثاني أن لا يقدره على الحيوانات وغيرها، فهو منهي عنه لهذا. أما غيره فلا بأس بالخشب أو الحديد أو كذا، ما لا بأس به. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، فقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه.
نعم هذا الحديث فادنا فائدة وهو النهي عن الروث والعظام أن هذا محرم، ثم فائدة أخرى وهو أنه لا يستجمر به ما تجزي لأنه قال فإنهما لا يطهران، فدل على لو استجمر بعظم أو استجمر بروث فإنه لا يجزي لأنه فعل شيء محرم، والنبي أكد ذلك بقوله فإنهما لا يطهران. وهذا بالنسبة للاستجمار، والاستنجاء بالماء والنظافة بالماء هي أفضل من الاستجمار بالأحجار، وكثير من العلماء يرون أن الجمع بينهما أفضل، يستجمر بالأحجار ثم يستنجي بالماء، لأن النبي كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد.
نعم هذا يدل على خطر عدم التنزه من البول، وأن أمره عظيم، وأن صاحبه يعذب في قبره بعدم تنزهه من بوله، سواء كان عدم التنزه في البدن أو في الثوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها أكثر أو عامة عذاب القبر من عدم التنزه من البول. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وعلم صلى الله عليه وسلم بما علمه الله أن هذين القبرين يعذبان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين وجاء غرز على كل واحد من هذه القبور بعض الجريدة، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا. فسأله الصحابة عن سبب ذلك، قال إنهما لا يعذبان في قبورهما، وهذا من علم الغيب، لكن الله أطلعه على ذلك بأي طريقة من الطرق، إن الله سبحانه وتعالى يطلع أنبياءه على ما لم يطلع عليه الناس. فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر يعني وما وقوله وما يعذبان في كبير، اختلف العلماء في هذا المعنى، فمنهم من قال ما يعذبان يعني إنه ما هي بأمور عظيمة، ما هو بشرك بالله، ولا هو بقتل نفس، ولا هو بزنا، ولا هو بشرب خمر، ومع ذلك يعذبان فيه. بعض العلماء قال لا، إما هو بالمراد إنهما ليس من الذنوب الكبيرة، لكن المراد إنه ما هو بكبير، يعني ما يشك عليهم الاحتراز منه. النميمة ما عليك إلا أنك بس تمسك لسانك، وكذلك أيضا البول ما عليك إلا أنك تأخذ حذرك من البول، ما هو بكبير، يعني ما يشك عليهم لو استنزهوا من البول، ولا يشك عليه لو ترك. وما يعذبان في كبير يعني في أمر كبير يصعب عليهما، لا ما يصعب هذا. فلذلك النبي قال وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وما الآخر كان لا يستنزه من بوله. فهذا يدل على شدة الحذر من عدم التنزه من البول ما دام أن الإنسان يعذب في قبره. ولذلك يروى، ذكر ابن حجر رحمه الله، أن سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وأخبر قال إن مناديل سعد لأفضل من هذا، لما أتي له بقطعة حرير وتعجب الصحابة من حسنها ولينها، قال لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا. ثم أيضا اهتز له عرش الرحمن لما توفي، وقد مات شهيدا رضي الله عنه. ولذلك يقول بعض، يقول حسان رضي الله عنه وما اهتز عرش الله قط لهالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو، سعد بن معاذ رضي الله عنه، فمكانته عظيمة، ومكانته في الإسلام كبيرة، وشهده النبي بالجنة، ومن مقامه اهتز له عرش الرحمن. ومع ذلك لما توفي رضي الله عنه أخبر النبي أن القبر ضغطه ضغطة. فالعلماء رحمه الله هذه مثابته وهذه مكانته، ومع ذلك ضغطه القبر. فأجاب بعض العلماء رحمهم الله أنه لعله كان لا يستنزه من البول فسبب هذا، لأن الذي لا يستنزه من البول لا بد أن يعذب في قبره، فهذا يؤذب ولكنه يرتفع عنه العذاب، يعذب بمقدار هذا ويزول عنه العذاب ويعفو الله سبحانه وتعالى. فالمهم من هذا يدلك على الاهتمام، وأنه مهما كان الشخص لا غير آمن من عذاب الله، بل يجب للإنسان الاحتراز والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والحذر كل الحذر من مقاربة ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي أخبر أن أكثر عامة عذاب القبر من عدم التنزه من البول. فلذلك المصنف رحمه الله ذكر هذا الباب في آداب قضاء الحاجة، لأن هذا هو موضعه وهذا هو محله. نعم.
وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف.
نعم، هذا الحديث يدل على استحباب أن الإنسان إذا جلس يقضي حاجته أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا الحديث لو صح، لكن الحديث فيه مقال، وحلل بعض العلماء رحمهم الله لهذا الحديث وقالوا إن هذا الفعل يسهل الخروج، يسهل خروج المؤذي من الجوف، إذا فعل هذا اتكى على شماله ونصب يمينه إن هذا مما يسهل خروج الغائط. والحديث لو صح، لكن الحديث اختلف العلماء في صحته، فكثير من العلماء لم يصححوه، هو وإلا لو صح لثبت أنه سنة وينبغي فعله. نعم.
وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله
عن عيسى
ابن يزداد
يزداد نعم
عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف.
هذا الحديث أيضا اللي فيها النتر ينتر بالتاء عندك بالثاء بالتاء ينتر
بالتاء.
إذا بال أحدكم قوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. والنتر هو كونه يتحامل عليه حتى يخرج إن كان فيه شيء مستعد للخروج فيتحمل مرة مرتين أو ثلاث حتى يخرج بقية البول الذي موجود في الذكر حتى أنه إذا استنجى وقام ما يعود ويخرج إليه مرة ثانية. واختلف العلماء في هذا فنظرا إلى أن الحديث هذا فيه من قال وكثير من العلماء لم يصححوا لم يستحبوا كثير من العلماء وقالوا إن هذا لا ينبغي لأنه لو صح عن النبي لقبلناه وحملناه لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. والفعل هذا أيضا ربما يكون من أسباب الوسواس فهذا لم يثبت لنا النبي فعله ولم يثبت لنا وهذا الحديث لا تقوم به حجة فعدم الفعل أولى لعدم صحة الحديث. وقالوا أيضا أن هذا ربما يسبب للإنسان الوسواس لأنه مثل ما علل شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية وغيره من العلماء بكراهية هذا نظرا لعدم ثبوت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولأنه من أسباب الوسواس. قالوا إن البول موجود في المثانة مثل ما يوجد اللبن في الضرع فإن احتلب در وإن ترك قر فيقول إنه النتر هذا من أسباب أنك تستخرج وهو ما هم مستعد للخروج فإذا فعلت ذلك ربما يخرج بعد ما تقوم وبعد ما تتوضأ فيصيب في طهارك وكذا. فلذلك كثير من العلماء لم يستحبوه لعدم ثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم ولما يسببه من الوسواس. نعم. وإلا فالمذهب الحنابلة أنه مستحب لأن كثير بعض علماء الحنابلة يصححون الحديث ويقولون أنه مستحب لهذا الحديث ولكن أكثر المحققين لا يرون صحة هذا الحديث ولا يرون فعل ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
نعم هذا الحديث اختلف في صحته أما أصل الحديث فهو ثابت وصحيح كما في أبي داود وفي غيره وكما ترمز إليه الآية الكريمة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذا فقال النبي بسبب هذه الآية سأل أهل قباء ومن المعلوم أن أول مسجد في المدينة أسس على التقوى مسجد قباء لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أول ما قدم المدينة أسسه ثم ذهب إلى مسجده وأسسه فهو مؤسس على تقوى. وإن كان هذا لا يتعارض مع من قال إن المراد مسجد الرسول مسجد الرسول من باب أولى أن يكون مؤسس على تقوى لكن المراد بهذا المراد بهذه الآية هو مسجد قباء ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مؤسس على التقوى بل هو فيه فضل عظيم أفضل من مسجد قباء ولكن المراد بالآية ولذلك النبي قال إن الله يثني عليكم بالتطهر. فما هو هذا الذي قالوا إنا نتبع الحجارة الماء فاختلف العلماء في هذه الزيادة لا في أصل أنهم يتطهرون وأن الله أثنى عليهم وأن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم لكن الموضع البحث هل هو صحيح أو غير صحيح في قولهم إنا نتبع الحجارة الماء فكثير من العلماء لم يصححوا هذه الزيادة وإنما كانوا يتطهرون بالماء بدل الحجارة فالتطهر بالماء لا شك أن الماء يكون نظافته ونقاؤه أبلغ من نظافة الماء أبلغ في النظافة وأبلغ في النقاوة الماء فهم كانوا يستنجون بالماء لا يستجمرون بالحجارة. وكلمة إن نتبع الحجارة الماء هذه ما صححها كثير من العلماء، ولذلك في أبي داود ما ذكرت، وابن خزيمة صحح الحديث بدون ذكر نتبع الحجارة الماء، وهذا الحديث الذي في البزار لم يصححه كثير من العلماء. نعم.
باب الغسل وحكم الجنوب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
نعم، لما ذكر مصنف رحمه الله بعد قضاء الحاجة، لأن من شرط الوضوء ومن شرط الغسل الاستنجاء، ومن شرطهما قطع الخارج، سواء مثلا البول أو الغائط أو كذلك مثلا الغسل من النفاس للمرأة أو الغسل من الحيض، لا بد أن ينقطع الموجب لهذا، فإذا ما انقطع الموجب ما صح لا وضوء ولا غسل. فذكر مصنف رحمه الله هنا آداب قضاء الحاجة، فإذا قضى حاجته وانقطع بوله وعمل ما يعمل من الاستجمار أو الاستنجاء بعد ذلك توضأ. ثم كذلك أيضا الغسل من الجنابة لابد من أن يكون انقطع الخارج، أو الغسل من الحيض انقطع الخارج، أو الغسل من النفاس انقطع الخارج، فإذا فعل ذلك فلتناسب أن المصنف رحمه الله يذكر باب الغسل بعد آداب قضاء الحاجة، لأن الوضوء والغسل مترتب على الاستنجاء، إذا لم يستنجي الإنسان ما صح وضوءه ولا صح اغتساله، فهذا من الترتيب الحسن الذي عمله المصنف كما هو عادة العلماء رحمهم الله، ذكر أولا آداب قضاء الحاجة والتخلي وما يتعلق بالاستجمار والاستنجاء، فلما انتهى من هذا ذكر باب الغسل. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري.
نعم، هذا الحديث ثابت صحيح، ولكن هذا الحديث كان في أول الإسلام ثم نسخ، ومعنى قوله الماء من الماء يعني أنه لا يجب على من جامع أهله الغسل إلا إذا خرج منه المني، وإذا لم يخرج منه شيء فلا غسل عليه، لكن هذا نسخ بالأحاديث الآتية، كان هذا في أول الإسلام أنه لو جامع أهله ثم لم ينزل لا يجب عليه غسل. الماء من الماء يعني الماء وهو الاغتسال من وجود الماء وهو المني، وإذا ما وجد فلا غسل عليه، لكن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث كثيرة، منها قوله إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاء فقد وجب الغسل بدون ذكر الإنسان. والحديث الآخر إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل وبدون ذكر، فهو هذه الأحاديث وغيرها نسخت حديث الماء من الماء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه.
نعم.
وزاد مسلم: وإن لم ينزل.
هذا الحديث صريح بنسخ الحديث السابق، ولذلك ترى أن المصنف رحمه الله لمعرفته بالأحاديث ولفقهه رحمه الله جعل الحديث هو الأول حتى يأتي بما ينسخ هذا الحديث، وأتى به بعده لأنه هو بعده في الحكم وهو بعده في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يذكر بعد الحديث، فذكر هذا الحديث وذكره. قد يقول قائل: لأي شيء يذكره المصنف؟ ما في داعي يذكره، ما دام أنه حديث منسوخ ما عليه عمل، مش الفائدة أنه يجيبه لنا؟ المهم الأحاديث الثابتة الناسخ هذا ما له لزوم، لكنه رضي الله عنه جابه لأنه حديث ثابت وحديث صحيح ورواه مسلم وأصله كذلك أيضا في البخاري، الحديث صحيح، لكن المصنف ذكره هنا ليبين لك ولتفهم أنه لا يشوش عليك، لا يجيك في موطن آخر ويشوش عليك، أراد أن يبين لك أن هذا حديث صحيح لكنه منسوخ، فلو مثلا فلا يحتج عليك أحد فيه، أو ربما أنك أن تطلع عليه ويشوش عليك مع هذه الأحاديث، فأراد المصنف رحمه الله بذكره أن يبين لك أنه منسوخ، ولذلك أتى بالحديث الناسخ بعده، وهو قوله إذا جلس بين شعابها الأربع، يعني بين شعاب المرأة، بين شعاب زوجته والشعب اليدين والرجلين، بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. ثم جاءت الرواية الموضحة لذلك والموضحة للنسخ، قال: وإن لم ينزل. تقول وإن لم ينزل بين لنا حديث الماء من الماء أن هذا قد نسخ. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. وزاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة
نعم هذا الحديث يدل على أن النساء شقائق الرجال، وأن كما أن الرجل ربما يحتلم ويخرج منه المني بالاحتلام فهذا يجب عليه الغسل، يجب عليه أن يغتسل لخروج المني بالاحتلام، فكذلك المرأة لو رأت مثل ما يرى الرجل وجب عليها الاغتسال، لأن لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في منامه أتغتسل؟ قال نعم، فأمرها بالاغتسال. إذا لكن الاغتسال مشروط بالنسبة للرجال وللنساء، مشروط بالإنزال في هذه الحالة في حالة الاحتلام، أما في حالة الجماع فلا يشترط إنزال، متى ما حصل الجماع، متى ما أولج ومتى ما مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. أما بالنسبة للاحتلام فهو لا يجب عليه الغسل لو احتلم إلا إذا أنزل، فإذا أنزل وجب عليه غسل سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذه الاغتسالات الأربعة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، الاغتسال للجمعة والاغتسال من الحجامة، وهذه سنة. أما بالنسبة للاغتسال من الجنابة فهذا واجب لا بد منه، فلا تصح الصلاة بدونه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم جنبا فطهروا. فهذا ذكر هذه الأغسال الأربعة. فنعم نعم، تغسيل الميت كذلك هذا من باب الاستحباب أنه يغتسل. نعم الوضوء نعم يلزم يتوضأ، لكن الغسل مستحب. تغسيل الميت يستحب لمن غسل الميت أن يستحب له أن يغتسل ولا يجب، وكذلك الحجامة يستحب له أن يغتسل ولا يجب، وكذلك أيضا الجمعة في قول جمهور العلماء أنه مستحب، وإن كان بعض العلماء يرى وجوبه وبعض العلماء يرى وجوبه بشرط. فغسل يوم الجمعة اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، منهم من قال سنة، ومنهم من قال واجب، ومنهم من قال يجب على من به رائحة كريهة، ومن لم يكن به رائحة كريهة يستحب. فمن كان فيه رائحة كريهة يؤذي المصلين هذا يجب، لأن هذا فيه أذية للمؤمنين، والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما، فدامت الموضوع فيه إثم فيجب عليك أن تغتسل، فيجب عليه إذا به رائحة كريهة يجب عليه أن يغتسل حتى يقطع هذه الرائحة ولا يؤذي المسلمين في مساجدهم. ولعل هذا القول لعله أرجح الأقوال، أن من به رائحة كريهة يجب عليه يتنظف، ومن لم يكن كذلك فهو يبقى عليه من باب الاستحباب. أما بالنسبة لغسل الجنابة فهذا، والأغسال الأغسال على سبيل العموم الوال الشرعية مع قطع النظر عن كونه واجب أو مستحب هي 14 اغتسال، 14. فالواجب من الواجب منها 6 مواضع والباقي كلها مستحبة، 8 كلها مستحبة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه.
نعم، هذا الحديث يدل على أن من أسلم يجب عليه الاغتسال، فإن هذا من مواطن وجوب الاغتسال، لأن الكافر يجب عليه الاغتسال لأن جسده ولأن ثيابه مضن للنجاسة، لأنهم لا يعرفون الاستنجاء أو كذلك ولو استنجوا ما يستنجون الاستنجاء الشرعي، وكذلك أيضا غسل الجنابة قد لا يغتسلون من الجنابة فلا بد من الغسل، فإذا أراد أن يسلم فلا بد أن النبي أمر أثامة أن يلقي عنه شعر الكفر وأن يغتسل، فهذا من مواطن وجوب الاغتسال بالنسبة كذلك أيضا مواطن الاغتسال غسل الميت. ففرق بين غسل الميت وتغسيل الميت، غسل الميت نفسه واجب، أما اغتسال من غسله فهذا مستحب.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة.
نعم، هذا الذي استدل به من قال أنه واجب مطلقا سواء كان له رائحة أو لم يكن له رائحة، هذا الذي استدل به من قال أن غسل الجمعة واجب، كما في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا الذي يستدل به من قال بالوجوب. أما من قال بالاستحباب فهم يقولون أنه خرج هذا اللفظ مخرج الواجب، والمراد بتأكيد الاستحباب بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب فوق المنبر والصحابة كلهم متوافرون، فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة وعمر يخطب، فأنكر عليه عمر التأخير وقال له ما لك هكذا، لما تأخرت عن الجمعة ولا تحضر إلا وقت الخطبة؟ فاعتذر عثمان رضي الله عنه وقال إني كنت انشغلت ولم أنتبه للوقت، فجئت مسرعا وتوضأت وأتيت للمسجد. فقال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا، فأنا أنكر عليك تأخرك وأنكر عليك اقتصارك على الوضوء، لما ما اغتسلت؟ لكنه ما أمره بالاغتسال إلا أنه يعني تركت الفضيلة. الراشدين، ومع ذلك اقتصر على الوضوء. وعمر تكلم بهذا ولا أمره بالاغتسال، فدل على أنه متقرر عند الصحابة أن الأمر بالاغتسال أنه متأكد الاستحباب لا أنه واجب. ثم إذا تكلم عمر بهذا وتكلم عثمان واتفق كلهم على أنه ليس واجبا وإنما هو مستحب، لأن هذا لا راح يتوضأ، وعمر ما أمره بالوضوء وهو توضأ وأتى إلى المسجد بدون أن يغتسل، فدل على أن عمر رضي الله فهم أنه مستحب وعثمان فهم أنه مستحب. ومع ذلك فالمسجد المدينة يغص بالصحابة كبار المهاجرين وكبار الأنصار في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا أحد منهم منكر ذلك، فأشبه الإجماع على أنه ما هو بواجب ولكنه مستحب ومتأكد الاستحباب. ونظرا إلى القول الآخر بعض العلماء قال من به رائحة كريهة يجب، أخذ بهذا الحديث. فقال نجمع بين أطراف الحديث، نقول يستحب لفعل الصحابة رضي الله عنه، ونقول يجب لمن به رائحة كريهة عملا بهذا الحديث. فهذا المتوسط اللي قال أنه يجب في بعض الحالات ولا يجب في بعض الحالات. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
نعم، هذا الحديث أيضا الذي رواه الخمسة يدل على عدم وجوبه. من اغتسل من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل، يعني من توضأ يوم الجمعة اغتسل على الوضوء وأتى الجمعة فنعمت، يعني أخذ بالرخصة عدم الاغتسال ونعمة الرخصة. ومن اغتسل فهو أفضل، يكتكون له الفضيلة. وهذا يطابق لفعل عمر مع عثمان، قال والوضوء أيضا، واقتصرت أيضا على الوضوء ولا ما اغتسلت حتى يكمل لك العجر. فهذا الحديث أيضا الذي رواه الخمسة أهل السنن والإمام أحمد، هذا يدل أيضا على ما دل عليه فعل الصحابة عمر وعثمان، وكذلك أيضا المتواجدون في المسجد ما أحد منهم أنكر ذلك. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصحها وحسنه ابن حبان.
نعم، هذا يدل على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لأنه أن الصحابة قالوا كان النبي يقرئنا القرآن على كل حالاته، يكون محدث عليه الصلاة والسلام، يكون على غير طهارة، ولكنه عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويقرأ الصحابة القرآن، لكن لا يقرئهم وهو جنب، دل على أنه في حال الجنابة لا يجوز قراءة القرآن سواء بمس المصحف أو القراءة عن ظهر قلب، فالجنب والحائض والنفساء ما يقرؤون القرآن ليجود الحدث الأكبر. نعم، عندك أسئلة في شيء؟ نعم، عفوا.
يقول ما حكم المرأة التي تبلغ من العمر 14 سنة فيأمرها زوجها بالصلاة فلما شاهدته زائلة وإذا لم يقلها فلم تصلي؟
إيش؟
يقول ما حكم المرأة التي تبلغ من العمر 14 سنة فيأمرها زوجها بالصلاة؟ يقول فلما شاهدته زائل.
فلما
شاهدته زائل وإذا لم يقلها فلم تصلي. بس ما
فلما إيش؟
فلما شاهدته زائل، فين السائل؟ ما ذكر شيء. يقول ولم وإذا لم يقلها لم يصلي، يعني على يظهر أنه ما يصلي إلا عندما يأمرها بس.
المهم أن المرأة ما تخلو من حالات، فكون عمرها 14 لابد من البلوغ، فإن كانت ما بلغت، لأنه يبلغ إذا بلغ 15، ولكن هناك أيضا علامات للبلوغ غير السن، فالمرأة قد تبلغ ولو عمرها 14 أو 13 أو 12، لأن البلوغ متى بلغ الإنسان وجب عليه الصلاة، وجبت عليه وجوب، وقبل ذلك مستحب، لكنه يلزم ولي أمره أن يمرنه على الصلاة ويعوده عليها، لأن النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فلا بد من الأمر ولا بد من التأديب على أداء الصلاة، لكن كونه واجبة فرض فهي فرض على من بلغ، والمرأة قد تكون نبالغة، لأن المرأة تبلغ بأربعة بأحد بواحد من أربعة أمور: إما بلوغ 15 سنة، وإما الإنبات، وإما وجود الحيض، وإما وجود الاحتلام. فإذا وجد واحد فهذه المرأة التي متزوجة وعمرها 14 سنة قد تكون بالغة، قد تكون ممن يحيض، قد تكون ممن بلغت بالحلم، قد تكون ممن بلغت بالإنبات. فالمهم هذا يتعلق ببلوغها، فإذا كانت بالغة فهي تجب عليها وجوب وفرض عين، وإن كانت ما بلغت فزوجها معه حق أنه يأمرها بالصلاة لتتمرن على الصلاة إذا قدر أنها ما بلغت. فهذا كانت بالغة يجب عليها الإنكار عليها. نعم.
يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يقول ما المراد هنا بالمحتلم؟
المحتلم هو في الغالب أن هذه سنة الله في خلقه، أن الإنسان عندما يبلغ السن 13 أو 14 أو 15 تتحرك شهوته للنساء، هذه سنة الله في خلقه. فإذا تحركت شهوته للنساء فهو في الغالب ربما يفكر في هذا، وإذا نام في الليل يرى أنه مع امرأة وأنه جامعها، فإذا احتلم ورأى أنه ما وخرج منه معناه أنه هذا احتلم، يعني رأى في الحلم أنه يجامع امرأة، فهذا هو المحتلم، وهذا هو الذي بهذا يبلغ سن الاحتلام ويجب عليه الاغتسال. فبلغ سن الاحتلام معناه أنه بلغ كمن بلغ 15 أو أنبتنا.
يقول فهل غسل الميت واجب؟ وإذا كان كذلك على من يكون عليه الغسل، على الميت أم على وليه؟ على من يكون الغسل على وليه أم على غيره؟
لا يعني تغسيل الميت. تغسيل الميت نعم، تغسيل الميت واجب. الميت يجب له أربعة أمور: يجب تجهيزه، والتجهيز هو تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وقبره، هذه أمور أربعة واجبة. فهذه الأمور الأربعة واجبة على الولي، على الأب إذا كان الميت ابنه، أو على الابن إذا كان الميت والده، أو على أقرب قريب ممن هو قائم بمؤونته تجب عليه. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء فهذه الأمور واجبة على جميع المسلمين، هذه من فروض الكفاية التي تجب على عموم المسلمين، وإذا قام بها واحد كفى عن الباقي. فلو مثلا شخص ما ليس له ولي وتوفي، ثم قام أحد جيرانه أو أحد أصدقائه أو واحد من المسلمين وقام بهذه الأمور، بمعنى أنه بعث من يغسله ويكفنه ويصلي عليه ودفن، هذه فرض الكفاية إذا كان به واحد عن الباقي. ولو ترك الميت المسلم بدون تغسيل وبدون تكفين وبدون صلاة وبدون، فيأثم المسلمون، يأثم كل من علم بحاله من المسلمين، فهذه فرض الكفاية. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. فهو الواجب الميت إذا مات الواجب على وليه تغسيله وتكفينه وحمله للصلاة عليه ودفنه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله.